الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى المبحث الثاني، إدراك العقل للحسن والقبح. تقدم أن موضوع النزاع كان في خصوص الحسن والقبح اللذين يقعان وصفا للأفعال الاختيارية، وقلنا أن معنى ذلك أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، يعني بمعنى أن العقل، أي عقل؟ العقل العملي، عند الكل يدرك أن هذا الأمر ينبغي فعله. وكذلك في جانب القبيح، أنه ماذا ينبغي تركه عند العقلاء، بمعنى أن العقل العملي عند الكل يدرك أن هذا الأمر ينبغي تركه. هذا تقدم. المبحث الثاني يتحدث عن نزاع بين جمع من الإخباريين وبين الأصوليين. جماعة من الإخباريين أنكروا إدراك العقل الحسن والقبح في الأفعال. طبعا هذا الإنكار منهم بهذا المقدار لم يتضح المقصود، يعني هذه الدعوة أنهم أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح في الأفعال، زين، لها عدة احتمالات. ما الذي أنكروا؟ هل يعني أنكروا أصل الحسن والقبح، أم أنكروا شيء آخر مثلا لنعبر عنه أنه لا، الحسن والقبح ثابت لكن العقل لا يدرك، أم أن هناك احتمال ثالث؟ لا، العقل يدرك ولكن الشارع لا يحكم، يعني ينكرون ملازمة، ينكرون حجية. ما هو هذا القول؟ طبعا هذه من باب التنبيه للطالب، وإن شاء الله إذا درست الرسائل سيتضح لكم الأمر، أن العالم لابد له أن ينصف المقابل تمام الإنصاف، لا يأخذ العبارة بمجرد أن تأتي إليه عبارة أن جملة من الإخباريين أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح يقول هذا الكلام لا معنى له. لا، لابد أن ينظر إليه وينظر إلى أي زاوية، أو يوضح أو يبين عدة احتمالات تحتملها هذه العبارة كي ينصف المقابل، لعل المقابل له قصد آخر. ولهذا المصنف رحمه الله أرجع هذه العبارة وهذه الدعوة إلى ثلاثة احتمالات. الأول، قال قد يكون المقصود من هذه العبارة إنكار أصل إدراك العقل للحسن والقبح. إذا كان هذا المراد فهذا محل نزاعنا اللي تقدم كله كان في هذه المسألة. زين، ماذا قلنا؟ قلنا أن القول بثبوت الحسن والقبح في الأفعال مع القول بعدم إدراك العقل، يعني تقول أنه نعم الحسن والقبح ثابت في الأفعال لكن العقل لا يدرك، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق عندما تعرضنا للقضايا، قلنا بأن محل النزاع وموضع النزاع أين؟ هو في القضايا التأديبية. القضايا التأديبية مو مثل القضايا الواقعية التي لها اليقينية، التي لها واقع خارجي، لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، يعني لا واقع إلا هو التطابق. شنو معنى لا واقع إلا هو التطابق؟ يعني هو، يعني بعبارة أخرى أنت تعبر عن الحسن والقبح الواقعيين، مرة تقول هناك حسن وقبح واقعي، ومرة بعبارة أخرى قاعد تعبر عن نفس المعنى تقول أن آراء العقلاء قد تطابقت على مدح فاعل الأمر الحسن وذم فاعل الأمر القبيح، أو تقول بأن العقل العملي يدرك أن هذا ينبغي فعله أو هذا ينبغي تركه. زين، كلامنا شتى وحسنك واحد، ما أنت ما أتيت بأمر ثالث أو ثاني، هو أمر واحد تعبر عنه بعبارات. إذن قلنا فيما سبق أن القضايا التأديبية لا واقع لها إلا ماذا؟ يعني واقعها هو تطابق الآراء، آراء العقلاء الذين يمدحون فاعل الحسن ويذمون فاعل القبيح. وعلي فالاعتراف منكم أيتها الجماعة، الجماعة من الأخباريين، تعترفون بثبوت الحسن والقبح في الأفعال الذي هو عين تطابق آراء العقلاء، بمعنى أن العقل عند الكل يدرك ذلك، تقولون أنه ثابت وتقولون العقل لا يدرك. هذا لم يتضح لنا معنى الكلام أصلا، لا معنى له. لماذا؟ لما قلنا وكررنا بأنه لا معنى للقول بثبوت الحسن والقبح في الأفعال والقول بعدم إدراك العقل للحسن والقبح. من هذا الكلام يتضح وينقدح بأن دعوة التفكيك بين القول بثبوتهما يعني الحسن والقبح في الأفعال وبين القول بعدم إدراك العقل لهما ماذا؟ أمر لا يمكن أن نصل إلى معناه، لأنه أنت تفكك بين الشيء ونفسه، والتفكيك بين الشيء ونفسه لا أعلم ماذا يقال عنه، هل هو مستحيل أو هو أمر مثلا لا معنى له. طيب هذا هو الاحتمال الأول، وهذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني. لكن يمكن أن يكون المراد من العبارة التي نقلها المصنف، وهي أن جماعة أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح في الأفعال، مو الاحتمال الأول، لا احتمال آخر، أن مرادهم إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فشلون نرتب الاحتمال الثاني؟ نرتبه بهالطريقة، نقول هم يقولون بأن الحسن والقبح أمران ثابتان في الأفعال الاختيارية. زين، هذا الأمر الأول خلصنا منه. نعم، الأمر الثاني أن العقل العملي يدرك الحسن والقبح في الأفعال الاختيارية، إذن هذا احتمال آخر، فأنتم تقبلون الثبوت وتقبلون الإدراك. وين المشكلة؟ يقولون لا نقبل الملازمة. أي ملازمة؟ وهي إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء مثلا، فيلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكم الشرع بعبارة مختصرة: نحن لا نقبل أنه كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. هذا سيأتي في المبحث الثالث عن قريب إن شاء الله بعد المبحث الثاني. فهؤلاء ينكرون الملازمة، وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا إن شاء الله عن قريب في الغد. الاحتمال الثالث من تلك العبارة التي نقلها المصنف عن جماعة من الإخباريين، نقول لا، هم لا يقصدون هذا المعنى الأول ولا الثاني، هناك معنى ثالث، وهو أنك قد عرفت أن مصادر التشريع هي أربعة: الكتاب والسنة الشريفة والإجماع والعقل. الكتاب الكريم خب ثابت، السنة الشريفة لا كلام لنا فيها، الإجماع أيضا ليس محل البحث، يبقى العقل الرابع. فلعل مرادهم من تلك العبارة أنهم أدركوا، أنكروا إدراك العقل للحسن والقبح في الأفعال، بمعنى عدم كون العقل مصدرا من مصادر التشريع. يعني العقل لا يصلح أن يكون مصدر في مصاف المصادر الثلاثة. زين، بهذا المعنى هم يقولون هكذا: نحن نقبل أنه الحسن والقبح ثابت في الأفعال، ونقبل أيضا أن العقل يدرك الحسن والقبح الموجود في الأفعال، ونقبل أيضا ثلاث مقدمات، ونقبل أيضا بأن الملازمة ثابتة، كل ما حكم به العقل حكم به الشر، نقبله. لكن هناك مقدمة مفقودة، ما هي؟ مقدمة رابعة، من أين تثبت لي بأنه يجب طاعة الحكم الشرعي الثابت عن طريق العقل بواسطة الملازمة؟ هذا روح جيب لي عليه دليل. هذه المقدمة مفقودة. لماذا؟ لأنكم تعلمون بأن جميع الأدلة التي بأيدينا تعتمد على أمر يسمى وجوب الطاعة. يعني مثلا لا تشرب الخمر لولا أن طاعة المولى واجبة، شي يفيدني أنا لا تشرب الخمر؟ ما يفيدني شيء. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وهكذا. طيب وجوب الطاعة بأي دليل تريد تثبت أنت؟ مثلا خلنا نفرض الأشاعرة يقولون نحن نستدل بقوله تعالى أطيعوا الله والرسول، زين، وبعض الآيات الدالة على الطاعة أنه الأدلة الشرعية. الأصوليين يقولون لا، نحن نستدل على وجوب يعني حق الطاعة وحق كذا بدليل المولوية، أن هذا مولى وهذا عبد والعبد أنه كذا ويجب إلى آخره من كلامه كثير، أكو كلام فيه أنه مسألة الطاعة. طيب سواء قلنا بأن الدليل الذي يوجب، وطبعا هذا الكلام مو صحيح، لأن نحن في الملازمة ماذا قلنا في الملازمة؟ قلنا في الملازمة هكذا: إذا حكم العقل بحسن شيء فيلزم عقلا، يعني لازم تجيب لي دليل عقلي على وجوب طاعة الحكم الشرعي الثابت بطريق العقل بواسطة الملازمة. هذا روح جيب لي إياه. يعني مثلا قوله تعالى أطيعوا الله والرسول، ما عندنا والعقل، هذا مو موجود، الشارع لم يوجب طاعة العقل، ما عندنا دليل على وجوب طاعته. بعد ونفس دليل العقل لا يصلح أن يكون موجبا لطاعة أحكامه. يعني نقول العقل يحكم بأنه يجب طاعة الأحكام العقلية، هذا من أين؟ هو يقول لا، بعد ثبوت الملازمة نعم. طيب نقبل الملازمة ونقبل أن هناك شرعي حكم شرعي. خلي أجيب لكم مثال على أساس تتضح الأمور، لأن هذا الكلام دقيق سيأتي في مباحث العجة. شربة اللي هو السجائر ونحو ذلك من الأمور الموجودة، الدخانيات، لا يوجد حكم شرعي في شرب التوتون. طيب لو قلنا بأن شرب التوتون قبيح، لو قلنا فرضية بأي معنى من معاني القبح، بمعنى أنه تطابقت آراء العقلاء، بمعنى أن عقل عند الكل يحكم أن هذا مما ينبغي تركه، تمام. طيب بعد أن أثبتنا هذا النوع من الحسن والقبح والعقل أدركه، نقول حينئذ لو حتى لو لم يكن هناك حكم من الشارع، ماذا؟ العقل يلزم. ماذا يلزم؟ ماذا العقل يلزم؟ أن يحكم الشارع على الطبق ماذا؟ ما حكم به العقل. طيب حتى لو قبلنا هذه الملازمة، لكن يبقى أن مصدر هذا الحكم ماذا هو؟ الملازمة حكم عقلي، عقل عملي يقول هذا ينبغي تركه، الشارع حكم على طبقه، سلمنا. لكن أنت روح جيب لي أنه هذا النوع من الحكم وجوب طاعته من أين تستسقى؟ هل تستسقى من أنه دليل عقلي آخر؟ ننقل الكلام إلى الدليل العقلي الآخر كما تقدمنا في الدرس السابق. في الدرس السابق قلنا لو كان دليلكم أيها الأشاعرة على أن وجوب الطاعة ماذا؟ وجوب شرعي، فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا الوجوب الشرعي فنقول هذا من أين تثبت أن هذا يجب طاعته؟ إلى أن تنتهي إلى طاعة ماذا؟ دليلها عقلي، ننقل الكلام نفس الشيء. فبالتالي هذا الكلام دقيق. احتمال ثالث، هذا الاحتمال الثالث الذي سيأتي إن شاء الله في مباحث الحجة وتفصيل ذلك، يرجع إلى شيء واحد حطوا بالكم الآن خارج الكتاب، نقول لنقتس الملازمة نقلب الملازمة. أقول أنتم ماذا تقولون؟ تقولون كل ما حكم به العقل يلزم عقلان أن يحكم على ضده الشرع، نقول أقلب الملازمة. هل يمكن أن تقول كل ما حكم به الشرع يلزم عقلان أن يحكم به العقل؟ شوفوا تعملوا فيها، هذا من الخارج على جائبه. يعني الملازمة المدعات في المقام وهو الصحيح، لماذا؟ لأننا نتحدث في المستقلات العقلية، لا نتحدث في غير المستقلات العقلية. لو قلبنا الملازمة سنخرج عن مبحث الملازمات العقلية، ولكن للتقريب أقرب لكم. لو كانت الملازمة بين مثلا إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة، اقلبها، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجود. زين، هذه ملازمة صحيح. زين، في ملازمتنا احنا ماذا؟ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، اقلبها. كل ما حكم به الشرع هل يمكن ان تقول يحكم به العقل؟ لا، أصلا يمكن إثباته. إذن أنا ليش جبت لكم هذا المثال؟ وهذا الكلام لن تجدوا في كلام أستاذ يعني المدرسين اللي درسون، لأن أصل الكلام إين؟ في مستقلات عقلية. يعني لا نريد أن ندخل مقدمة شرعية وإلا خرج الكلام عن موضوع البحث ودخلنا في غير المستقلات كما سيأتي. لابد أن نحافظ على هذا النسق. طيب، هذا النسق الذي نحافظ عليه كيف سيكون؟ كل ما حكم به العقل يلزم عقلا أن يحكم على طبقه الشرع. من الذي يقول يلزم عقلا؟ العقل. العقل يقول أنا حكمت وأنت أيها الشرع ملزم عقلا أن تحكم. هذا لأنه تطابقت عليه آراء العقلاء، وأنت سيد العقلاء وأنت خالق العقل إلى آخره من الكلام الذي سيأتي في المبحث الثالث. إذا يلزم عقلا أن يحكم الشرع، طيب صاحب الاحتمال الثالث يقول أنا لا أنكر ذلك، هذه المقدمة تامة. لكن بعد أن حكم الشرع من أين يجي وجود طاعة حكم شرعي؟ مصدره ماذا؟ إلزام عقلي. هذا من أين؟ مو موجود عندنا. نعم، في عندنا بعض القضايا ستأتي إن شاء الله أنه هناك أدلة على وجود طاعة شرعية، وهناك أدلة عقلية، وهناك حق الطاعة والمولوية والمولى إلى آخره. لكن ما عندنا إحنا دليل على أنه لو ألزم العقل الشارع بالحكم على طبق حكمه يجب طاعة هذا الحكم الشرعي المأخوذ من طريق العقل. هذا الوجوب نحتاج أنه أن نثبت دليل على هذا الوجوب. على العموم، هذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله في الجزء الثالث تحت عنوان مباحث الحجة، وإن شاء الله سأذكر بهذا البحث في موقعه إن شاء الله. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والقبح. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال، فقد نسب بعضهم الآن نسب بعضهم، أنا ما أدري من هذا البعض، لكن لعله بعض الأصوليين، نسب إلى جماعة الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. هذه هي العبارة التي هي محل الكلام. فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عنهم، يعني عن الإخباريين، على الإجمال شنو هو؟ القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. إنزين، هذا على نحو الإجمال الإخباريين يقولون بأنه العقل ليس مصدر من مصادر التشريع. طيب، وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة. حسب اختلاف عبارات الباحثين منه. الأول إنكار إدراك العقل الحسني والقبح الواقعيين، وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. طبعا احنا عندنا إنكار إدراك العقل الحسن والقبح الواقعيين، احنا بينا موضع النزاع، حطوا بالكم على موضع النزاع. الثاني بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل، انزين بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل نقطة، شنو يصير الاحتمال؟ الاحتمال هو هذا، إنكار الملازمة بينه، يعني بين إدراك العقل أو حكم العقل وبين حكم الشرع، وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث التي تسمى أنه مبحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الثالث بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل، هذا واحد، وثبوت الملازمة نقطة، شو يصير الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث هكذا، إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. هذا اللي قلته أنا طولت فيه، اللي قلت نحتاج إلى مقدمة رابعة. يعني الأولى أن الحسن والقبح ثابت في الأفعال، الثانية أن العقل يدرك هذا الحسن والقبح، الثالثة أن الملازمة أيضا ثابتة. نحتاج إلى مقدمة رابعة، وهي ماذا؟ هي وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، لكننا الاحتمال الثالث ننكره. إنكاره يرجع إلى ماذا؟ يقول ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب مباحث الحجة. وعليه فإن أراد التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ أنا قلت في الشرح بأن نحن تقدم منا أن واقع الحسن والقبح، يعني عندنا ثلاث عبارات تؤدي معنى واحد، الأفعال فيها حسن وقبح واقعي، يعني في القضايا التأديبية، هو عين أن نقول بأن آراء العقلاء قد تطابق على مثلا مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح، أو نقول عبارة ثالثة أن العقل عند الكل يدرك أن هذا ينبغي فعله، هذا حسن فينبغي فعله وذاك قبيح فينبغي تركه، ما عندنا شيء حتى نفكك بينه، هو شيء واحد. وإذا يقول فهو كلام لا معنى له، لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة، وهو المعنى الثالث إلا، يعني لا واقعية للحسن والقبح، وحطوا جملة معترضة، حطوا شرطة وخلوا هذا المعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة وهو المعنى الثالث، حطوا أيضا شرطة على أساس تصير جملة اعتراضية، نقرأ هكذا، لأنه تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آراؤهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبب. وإذا اعترفوا، يعني الذي يعترف هكذا، يعني يريد أن يقول هكذا، وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى الثاني فهو اعتراف بإدراك العقل. ليش هو اعتراف بإدراك؟ لأنه شيء واحد. ما هو إدراك العقل للحسن والقبح؟ هو عين أن الحسن والقبح ثابت في الأفعال. ما هو معنى إدراك العقل للحسن والقبح؟ هو عين تطابق آراء العقلاء على كذا وكذا. فإذا هو شيء واحد ولكن عبارات كثيرة. لهذا قال ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح بين إدارة العقل لهما، زين، لا معنى. وإلا جاز تفكيك الشيء عن نفسه، يعني إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. ومن المعلوم أن تفكيك الشيء عن نفسه غير جائز. التفكيك فرع أن يكون اثنينية، الشيء الواحد لا يفكك، وبالتالي لأن هذا شيء واحد فكلامهم في الاحتمال الأول لا يرجع إلى محصل. نعم، إذا فسروا الحسن والقبح المعنيين الأولين، يعني لتقدم قلنا الكمال والنقص، يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، زين، التي هي من القضايا اليقينية التي لها واقع خارجي تطابقه، أو يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها إلى آخره، كما تقدم. إن أرادوا معنى غير المعنى المتنازع فيه، نعم، جاز هذا التفكيك. لماذا؟ لأن الحسن والقبح بمعنى ما دخل في القضايا اليقينية هو شيء، وأنه إدراكه شيء آخر. نعم، لكن الشيء الذي ليس وراء هذا الشيء إلا الإدراك. شنو هو الإدراك؟ يعني تطابق آراء العقلاء. ما تبي تقول تطابق آراء العقلاء؟ قول أنه ما ينبغي فعله. يعني ليس وراء الحسن والقبح إلا الإدراك، أما في اليقينيات لا، هناك شيء في الخارج له واقع خارجي، وهناك إدراك منفصل عن هذا الشيء، فبالتالي هناك يمكن التفكيك، ولكنهما ليس موضع النزاع عندهم، لا هو موضع نزاع عند الأشاعرة ولا عند الإخباريين، وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.